ويستكمل هذه السيادة بهذا الاستعراض، وبإمكانه أن يفعل المزيد، وسيفعل ذلك، وعلى العالم أن يذعن ويقر ويسلم لهذا الحق الشرعي للشعب اليمني. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، رسائل العرض العسكري وعد الآخرة، محور حديثنا في هذا اللقاء.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانة.
قد تحدينا عدانا والطواير في سمانا، ما نخاف الموت احنا شعب ما يرضى المهانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانة.
يا أسود الشعب هيا ولتقولوا ألف حيا، بالعدو قوه طيا دمروا باقي كيانة، دمروا باقي كيانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانة.
اضربوهم اضربوهم بالثواقب دمروهم، لا تخلوا وقد فيهم عند أوباما مكانة، عند أوباما مكانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانة.
زعزعوا كل الحشود والتحالف واليهود، واكسروا قرن السعود بد ما يبكي زمانه.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانه.
السعودي قد تجبر قد قتل شعبي ودمر، والعميل نادى وبشر قال هذا من حنانه، قال هذا من حنانه.
ثابت مثل الجبال شامخ.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء. نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ إبراهيم العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، معنا من صنعاء. سيد إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم،
أهلا وسهلا. سيد إبراهيم، كيف تابعتم العرض العسكري وعد الآخرة على ساحل البحر على ساحل البحر الأحمر؟ كيف رأيتم هذا العرض العسكري بداية، يعني كيف تصفوه؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم، هو الله سبحانه وتعالى الذي أيد شعب الإيمان والحكمة بهذا المستوى من الأداء العسكري الذي ظهر في عرض وعد الآخرة، والذي قدمته المنطقة الخامس في منطقة مهمة جدا وضمن محور استراتيجي هام وهو ميناء الحديدة. وحقيقة أن هذا الجهد هو بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت هي مسبادا للاستجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قدمت هذا العرض قدم رسالة مهمة جدا، وهي أن هذا العدو الذي كان ينظر بغطرسة وبكبر وبعنجهية لشعبنا اليمني المسكين المظلوم، أنه شعب لا يمكن أن تكون له قدرات عسكرية ولا يمكن أن يقدم أداء بعد هذه الأعوام من الحصار ومن العدوان، وأنه سيستسلم ضمن مفادمة الوضع الإنساني وقطع المستبدات النفطية وإغلاق الموانئ البرية والبحرية والجوية وأن هذا الشعب قد سئم قتالا وسئم إعدادا وسئم صبرا. فكانت الصدمة كبيرة جدا للعدو أن مثل هكذا عروض عسكرية كانت قبل هذا العرض مستمرة لمدة شهر، ويكون هذا العرض أيضا مكللا لتلك العروض العسكرية بظهوره بتلك النوعية المميزة للأسلحة التي تم عرضها، وبالخطاب السياسي الذي ألقاه قائد الثورة يحفظه الله، وبالخطاب أيضا السياسي الذي ألقاه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط. قدمت رسائل مهمة جدا أن هذا الشعب المكلوم المظلوم المحاصر الغريب قادر على أن يستهدف أهداف في طول وعرض البحر الأحمر أينما بعودت وبالسلاح المناسب وضمن حقنا المشروع في الدفاع عن موانينا وعن بحرنا وعن حدودنا الإقليمية، وضمن أيضا كف العدوان هذا عن بلدنا، وكيف هم يسرحون ويمرحون في المياه الإقليمية اليمنية بدون اهتمام وبدون أن يحملوا لهذا البلد ولسيادة هذا البلد أي اهتمام. فكانت القضية صادمة بشكل كبير جدا، كانت صادمة لهذا العدو الولايات المتحدة الأمريكية السعودية أيضا الإمارات من معهم من عربان العرب الذين تآمروا على بلدنا اليمني، والذين حقيقة كما قلت لك أخي الكريم كانوا ينظرون بازدراء وباحتقار لشعبنا اليمني الذي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يغفرهم من نفسه قوة وإعداد سجني، وأيضا بالنسبة للأسلحة التي تم عرضها الدفاعات الجوية، أيضا بالنسبة للمشاة في قواتهم المتنوعة وبعرضهم المهول الذي بلغ قرابة 25,000 مقاتل. وأدت هذه الرسالة حقيقة إلى أنهم صدموا واستطاعوا حتى أن يفوا بالهدنة وذهبوا لقطع المشتقات النفطية لصنع أزمة في البلد اليمني. التخبط في الخطاب السياسي أصبحوا مصدومين، تصريحاتهم السياسية أصبحت متضاربة متناقضة، وهذا حقيقة ما يبين أن هذا العرض العسكري عرض وعد الآخرة أحدث لهم صدمة كبيرة جدا نفسية ما زال يعانون منها الآن.
طيب يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع على الصعيد الداخلي أو تأثيرات هذا العرض على ساحل البحر الأحمر على الصعيد التجاري وأمن مضيق باب المندب، ما الذي يعني يمكن أن يتركه من تأثير؟
السيد يحفظه الله قدم رسالة مهمة جدا حين أطلع سماحته أثناء هذا العرض وعند اختتام هذا العرض، أن هذه العروض لا نقصد بها على الإطلاق أن نعتدي على أحد أو أن يفكر أحد أن هذا كله من أجل أن يكون هناك إضرار بالمياه الإقليمية، دون أن يفهم العدو أن حقيقة هذا الجيش وهذه التقنية العسكرية البحرية هي لحماية هذا الممر الدولي للدفاع عنه، لمنع القرصنة، لمنع تلك الأساليب التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا وإسرائيل، حتى إسرائيل بزوارقها البحرية، حتى السعودي، حتى الإمارات أعمال القرصنة. هذا من حق شعبنا اليمني، من حق شعبنا اليمني، لأنه هو من يملك الحق في الحماية لهذا الممر ولعقود من الزمان، وهذا حتى ما يتقرر البروتوكولات الدولية ومواثيق وما يعرف من تبعية هذا المنفذ سواء باب المندب أو هذا الممر للبلد اليمني ولأيضا قواتنا البحرية اليمنية، وأنه من الذي يجب على العالم أن يستغربه ليس أن ينظر إلى هذا الجيش وهذه التقنيات العسكرية أنها هنا في هذا المكان، وإنما لأولئك الذين يأتون ببارجاتهم البحرية وأساطيلهم ليمنعوا دخول المساعدات على بلدنا اليمني وليفادموا من الحصار على بلدنا اليمني وليؤدوا أعمال القرصنة وغيرها من الأشياء التي هي حقا ليست لهم وليست من حقوقهم. هم يأتون من 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 أماكن بعيدة جدا، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية من أمريكا، تأتي إسرائيل بجارها البحرية من الغدة السرطانية المسمى بإسرائيل والعدو إسرائيل، تأتي الزوارق من الإمارات، تأتي السعودية بزوارقها من هناك، ويعتدون على مواطننا الإقليمية ويسرحون ويمرحون فيها دون أن يستنكر هذا الفعل. وعندما نرى قوة عسكرية تتبع البلد اليمني لهذا الشعب اليمني، لحكومة هذا الشعب اليمني، الحكومة الشريفة التي ليس لها علاقة باستدعاء أولئك الذين تم استجلابهم عن طريق المرتزقة من البلد اليمني،
نعم،
ليأتوا ليعتدوا على سيادة هذا البلد. وذلك رئيس الجمهورية، رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقالت أنا كانت تسمى الحديدة بعروس البحر.
نعم سيد إبراهيم، سيد إبراهيم معنا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ إبراهيم العبيدي من صنعاء، نعود لكم بعد قليل.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
ابذهلكم بحصاركم بنموت جوع، او قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع. وتقال هلكم خير قايد في اليمن،
في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد.
في اليمن هذا غير وارد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حديثنا مع الأستاذ إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبر الهاتف، وموضوعنا رسائل العرض العسكري وعد الآخرة مع الأستاذ العبيدي. نعود إلى الأستاذ إبراهيم العبيدي. سيد إبراهيم، نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك، أهلا بك من جديد في لقائنا.
حياكم الله.
حياكم الله سيد العبيدي. ما انعكاسات هذا العرض العسكري على الداخل اليمني، خاصة وأنه جرى على ساحل البحر الأحمر؟
ونحن نستجع وندرس ما حصل من انعكاسات في الشارع. الشعب اليمني شعب عظيم بما الله سبحانه وتعالى منحه من هذه العظمة.
نعم سيد العبيدي، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ العبيدي، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ أبو بشير الصراري الشاعر بعث لنا بمشاركة نستمع له.
والسلام والتحية لكل يمني وعربي غيور، ومن هنا من اليمن أنا أشهدكم أن توصلوا كلامي لقائد الثورة سيد عبد الملك الحوثي، ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، ورئيس الحكومة الدولة الرئيس مهدي المشاط. أقول لهم كفالة الآن، أقول لهم عدد الطلقات، الطلاق في القرآن 3 طلقات للمرأة، 3 خلاص. إحنا بعد الهدنة 3، أقول لهم رجعا هلكنا قتلونا، لا ديزل هلكت، قيتاننا هلكت، زراعتنا ما عاد حصلنا على ما نشرب، حاصرونا موتونا جوع. أقول لهم كفى، أقول لهم نبغى نحقق ثورة 26 سبتمبر تعيد من جديد، نتوجه طريق تحرير نجران وجيزان وعسير. أقول لهم كفى، الشعب هلك، الشعب انهار، الشعب ميت جوع، إلى متى؟ العرض العسكري هذا الذي عرضته رفع رؤوس كل يمني ورب الكعبة، ولكن نبغى المهم التحقيق العرض هذا على الأرض الواقع، نفعل السلاح هذا بتحرير جنوب اليمن وتحرير شمال اليمن جيزان ونجران وعسير. أقول لهم كفى، لا تمكنونا شعراضات فاضية، رجاء خاص، أمانة بندور نموت نموت نموت. تحياتي لكم الشاعر الحكيم اليمني أبو بشير الصراري.
شكرا للأخ أبو بشير الصراري على هذه المشاركة في هذا اللقاء. للأسف لم نتمكن من الاتصال مرة أخرى بالأستاذ إبراهيم العبيدي ضيفنا الكريم، ولكن يسعدنا أن نرحب بالدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبر الهاتف معنا. دكتور عبد الله حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله الكريم.
الله يسلمك دكتور. نتحدث عن رسائل العرض العسكري وعد الآخرة، برأيكم كيف سيكون تأثير ذلك على خاصة أنه جرى على ساحل البحر الأحمر وأكيد له رسائل على مستوى مضيق باب المندب، وهذا المضيق بما له من دلالات على مستوى التجارة العالمية وإمدادات الطاقة وما إلى ذلك؟
نعم أخي الكريم، أعتقد أن هذا العرض المميز الذي حدث بعد عروض متعددة حصلت في مناطق مختلفة من اليمن، لكن هذا العرض بالذات الذي حصل في مدينة الحديدة على الساحل على ساحل البحر الأحمر كان له رسائل قوية ومتعددة، ولعل هذا العرض يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن هذا العرض كان في منطقة ساحلية بالقرب من باب المندب، بالقرب من بوارج العدوان، بالقرب من مناطق مهمة جدا استراتيجية، وكذلك لأن هذا العرض قد احتوى على رسائل عدة، يعني من خلال طبيعة العرض الذي حصلت والأسلحة التي عرضت فيها في هذا العرض، أسلحة نوعية، أسلحة لأول مرة يتم إشهارها، منها صواريخ يعني دقيقة تصطاد السفن، تصطاد البوارج الحربية، منها أيضا الألغام البحرية، هناك ايضا تجمع كبير من يعني من اصناف القوات المسلحه التي هي متواجده في تلك المنطقه باستمرار، يعني مثل يعني القوات البحريه، مثل قوات الغواصين الى غير ذلك من القوات التي ارعبت العدو. ونعتبر ان هذه يعني النماذج من القوات التي عرضت والاسلحه التي عرضت وفي هذه المنطقة بالذات أوحت للعدو بخطورة كبيرة، بحيث أنه لا يستطيع بعد ذلك أن يسرح ويمرح في البحر الأحمر كما يريد وأن يحتل السفن كما يريد، وخاصة بعد انتهاء الهدنة، وأن الأمر سيكون خطيرا عليه يعني بشكل كبير. وإذا لم يلتزم العدوان يعني بطريق السلام الواضح فإنه سيعرض نفسه، يعرض السفن ويعرض تواجده في البحر الأحمر إلى خطورة كبيرة، وهذا ما استشعره العدو، وبالتالي كانت ردة الفعل من قبل العدو، من قبل الأمم المتحدة، من قبل يعني بحرية العدوان، حتى الآن يعني يحتجزون الآن أكثر من 13 سفينة يعني نفطية، هذا يدل على حنقهم وغضبهم وردة فعلهم السيئة تجاه هذا التطور وهذا العرض. ولكن نحن لا زلنا في هدنة، نحن أعتقد أن القوات المسلحة وهنا القيادة السياسية في صنعاء ترقب الوضع جيدا، وإن لم يمتثل العدو في إطلاق السفن النفطية والالتزام ببنود الهدنة والسير قدما إلى تحقيق سلام حقيقي، فسيكون الكلفة عليه كبيرة جدا ولن يتحملها في المستقبل.
طيب يعني فيما يتعلق بالداخل اليمني برأيكم كيف سيترك تأثيره؟ ما التأثيرات التي يمكن أن يتركها، خاصة أن يعني أنه يعني ربما على صعيد الحصار أيضا له ستكون له دلالات؟
الشعب اليمني يا أخي الكريم يصمد منذ 8 سنوات، يعني منذ بداية الحرب هو صامد على هذا الحصار وعلى هذا الاستهداف المباشر لهذا الشعب والحصار المستمر. ويعني رغم قلة الإمكانات ورغم يعني قلة ذات اليد، ولكنه أيضا يصمد بشكل كبير أمام كل هذا العدوان. ولعل الوضع الآن يعني على مستوى العسكري وعلى مستوى الأمني أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، مع أن الشعب اليمني يثق بالله سبحانه وتعالى ويرى أن القضية ليست بعدة ولا بعتاد، وإنما هو عدالة القضية وصلابة الموقف والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والنصر من عند الله، هذا هو الموقف الحاسم. ولكن من باب الإعداد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأعد لهم ما استطعتم من قوة، مضى اليمنيون في صمودهم في ثباتهم في الإعداد لما استطاعوا. وهناك الشعب اليمني يرفض القوات المسلحة بالقوافل ويرفضها بما يستطيع من الأموال ويرفضها أيضا بالرجال، ولذلك تكونت قوة كبيرة يعني لا يحسب لها ألف حساب. وكان هناك تطور نوعي في كل المجالات، على مستوى الأسلحة، على مستوى التجهيزات، على مستوى التدريب، في مستويات كثيرة، حتى أصبح العدو ينظر بشكل كبير من الغيبة والخوف إلى هذا التطور الذي حصل لدى القوات المسلحة اليمنية. وأعتقد أن العدو هذا لا يفهم إلا لغة القوة التي ستقنعه في المستقبل إن لم يرعوي وإن لم يخضع لمنطقة السلام، فهذه القوة ستخضعه لأن يسير في طريق السلام. الشعب اليمني هو صامد وثابت مهما كانت الإمكانات قليلة، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى أصبحت الأمور أفضل بكثير. وبالتالي فإن ما تنتظره الأيام وما سيكون في المستقبل سيكون شاهدا أيضا على الانتصار الكبير الذي سيحصل والذي يجسده الشعب اليمني مع قواته ومع جيشه، وسيكون هناك يعني نصر كبير في المستقبل بإذن الله، وستعود الحقوق إلى أهلها. ولا بد من أن ينسحب هذا العدوان من كل المناطق اليمنية وأن تعود الثروات لهذا البلد. هذا ما يؤمله الشعب اليمني وما ينطمئن إليه ثقة بالله سبحانه وتعالى وبجيشه وبقواته المسلحة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، رسائل العرض العسكري وعد الآخرة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة، كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، جميل مشاركتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
اليوم يوم الكل يا شعب اليمن، يوم تلاحم، يوم توحيد الصفوف، نمضي مثل السلم نبقي درا إخوة كما البنيان ما نخشى الحتب،
واللي يفرق بيننا لقلال وهن ما نستمع له مقصد شق الصفوف، شق الصفوف، لو نختلف نهزم وتاكلنا الفتن، كل الخلاف منبوذ في هذه الظروف.
اليوم يوم الكل يا شعب اليمن، يوم تلاحم، يوم توحيد الصفوف، حيد الصفوف، نمضي مثل السلم نبقي درا وكما
البنيان
ما نخشى الحدود.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارثم آدمم صفوت الله، السلام عليك يا وارثم نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، والسلام على أنصار الحسين وأحبائه في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. من العناصر التي تشتمل عليها زيارات الإمام الحسين عليه السلام هو عنصر تعظيم الحسين وأهل بيته باعتبارهم مجسدين للشريعة وللسلوك المستقيم الملتزم بها المدافع عنها وعن قضايا الإنسان المسلم والإنسان بوجه عام، حيث هناك خط عام إذا ضاعت المقاييس والتبست الأمور على بعض الناس في معرفة الحق وتابعيه والباطل وسالكيه. هذا الخط يوضح للإنسان طريق الصواب فيقول له: اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. والقرآن الكريم يفيض بهذه الأنوار لطلاب الحق والحقيقة فيقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وهل يجوز لنا الوجدان الإنساني أن نقوم بمقارنة بين الحسين الطاهر المطهر بصريح القرآن وبين فرع الشجرة الخبيثة التي ما لها من قرار؟ الحسين بن فاطمة بنت رسول الله الذي ذكره القرآن في آية المباهلة فقال: وأبناءنا وأبناءكم يقارن مع يزيد شارب الخمور والعازف بالطنبور ومداعب القرود. في إحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام يقف الزائر خاضعا أمام الحسين، وكل جارحة من جوارحه بل وكل خلية من خلايا الزائر تشهد وتردد مع اللسان هذا القول: أشهد أنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه وصدقت فيما أتيت به، وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره في الأرض إلا بأوليائك. فهنا يبرز ارتباط الزائر الإيماني والمبدئي بالحسين عليه السلام، فهو يشهد أولا للحسين بالصدق فيما أتى به ودعا إليه، وهو يشهد ثانيا بأن الحسين قد ذهب ضحية دعوته الصادقة المخلصة، فهو عليه السلام لا يختص بأحد من الناس ولا يختص بقوم منهم، وإنما ملك للإنسانية بأجمعها، ولذلك فهو ثار الله. فالثأر إذن له قضية عامة لا يمكن أن يتعامل معها النفعيون والمنحرفون، وإنما يتعامل معها أولياء الله. ولا يكتفي زائر الحسين سلام الله عليه بهذه الشهادة، بل يتبعها بشهادة أكبر وأعمق حين يقول: أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. صلوات الله على روحك وعلى بدنك، صدقت وأنت الصادق المصدق، وقتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. فالطهارة التي يشهد بها الزائر للإمام الحسين عليه السلام هنا هي البراءة من الذنوب الدينية والأخلاقية، فالقداسة التي يتمتع بها الحسين ناشئة من طهارته وليس من أي منبع آخر، وهذه الطهارة تنتشر حيث يحل الإنسان الطاهر. بعد ذلك يشهد الزائر للحسين بأن ثورته كانت في سبيل العدالة، كانت العدالة شعارها وغايتها، ومن ثم فالحسين ثأر الله وليس ثأرا لأحد من الناس أو فئة من الفئات، لأن العدالة التي سعى إلى إقرارها هي عدالة الله، ويشهد له بعد ذلك بالصدق العملي، أي المسلكية التي تصدق بالفعل والمعاناة والشعارات والمعتقد النظري، وهذا ما يجعله ضدا للحاكمين باسم الإسلام أصحاب الشعارات التي لا يشهد واقع سلوكهم ما يصدقها. هذا المنطق الذي لاحظناه في المقطعين الآنفين من إحدى زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه يزرع في نفس الزائر والمؤمن وطالب العدالة والحرية في أي مكان وزمان كان، يزرع في نفسه حسا حركيا ثوريا فعالا يجعله لا يركن إلى ظلم الظالمين، أو يغمض عينيه عن نهب الناهبين، أو يسكت على كذب ودجل المفترين، فهو يعاهد الحسين عليه السلام أن يمثل دوره ويقتفي أثره لما فضح يزيد وأعوانه وتابعيه الذين تستروا باسم الدين وباسم الخلافة الإسلامية وباسم إمارة المؤمنين الذين كما قلنا لا يشهد واقع سلوكهم على ما يصدق تلك الشعارات. إذن فزيارة الإمام الحسين عليه السلام لا زالت وستبقى تشحن الأمة وأبناءها بالطاقات الثورية الحركية الفعالة لكي تكشف للناس أبا لهب وأبا جهل ويزيد واليزيديين والوهابيين. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام على مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت الله، السلام علیکم یا وارثم نوح نبی الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض وفي الساعة 43 دقيقة تأتيكم أداب البيت المسلم مع الصادقين عند 4 ودقيقتين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 24 دقيقة نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 4:30. شرح الآيات في الساعة 44 دقيقة، عند 54 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تأتيكم سفينة النجاة عند 5:22.
آل هاشم في طف كربلاء في الساعة 5:37 عند 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. يوم لا كالأيام في الساعة 6:34 عند 6:44 إشراقات من الصحيفة الحسينية. من هدي الحسين عليه السلام في الساعة 7:03 وتليه صفحات من التاريخ. تاريخ المجالس الحسينية في الساعة 7:16 عند 7:41 قوافي الوجد. نشكركم مستمعين الكرام على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، لنسلط الضوء في هذه الحلقة على آداب الزوج والزوجة في البيت المسلم. كان حديثنا في الحلقة الماضية حسن الخلق وحسن المعاشرة التي أكدها القرآن الكريم وقررتها السنة النبوية الشريفة لسعادة البيت المسلم وهنائه وصلاحه. سيكون حوارنا في هذه الحلقة تكملة لحديث الحلقة الماضية. معكم في الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها وبكم.
مرحبا بكم أستاذة ماجدة المؤمن.
أستاذة فاطمة، قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف يحافظ الزوج على ود زوجته وتحافظ الزوجة على ود زوجها طول مسيرة حياتهم الزوجية، بحيث تكون حياتهما مصداقة للآية الكريمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بحيث لا ينظر الرجل يمينا ولا شمالا إلا الإخلاص لزوجته والزوجة كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الزواج بداية مرحلة جديدة من المعاشرة، وتنتهي في ظلالها عزلة كل من الشاب والشابة أو الرجل والمرأة، ويبدأ عهد جديد من الألفة والأنس بينهما. وقد تكفل الله تعالى ذلك فطريا وغريزيا، إذ قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه المودة والرحمة لا تقتصر على اللحظة الأولى من الحياة الزوجية، وإنما تبدأ من بداية العلاقة الزوجية، وعلى أثر هذه العلاقة يحصل نوع من التقارب بين أفكار الزوجين ورؤاهما وأذواقهما وخططهما للمستقبل لحياتهما المشتركة. كذلك إن العلاقة الزوجية علاقة إنسانية كبقية العلاقات التي تربط بين إنسان وإنسان آخر، لكن تختلف عنها في بعض الجوانب. فالعلاقة الزوجية أكثر صميمية، أكثر حميمية، ينشأ منها أولاد. وفي كل علاقة لا بد من فهم حقيقة، وهذه الحقيقة هي اختلاف كل إنسان عن الإنسان الآخر في جوانب كثيرة، في القضايا الفكرية، في الظروف الاجتماعية، الأوضاع الشخصية، الأخلاق، وهكذا. وعلى أثر هذه الحقيقة، يعني لو فهم كل من الزوجين هذه الحقيقة وتوجها لها، يكون من الطبيعي حصول الخلاف والصدام والتنافر في بعض المسائل، المسائل الفكرية، المسائل العاطفية، النفسية، المصالح اللي يعيشها كل من الزوج والزوجة. فإذا في بناء حياة مشتركة على أساس التفاهم، أن ينطلق البناء، بناء هذه الحياة المشتركة من فهم كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نقاط ضعف ونقاط قوة، ويحاول الموازنة بين هذه النقاط التي يمتلكها من القوة والضعف وبين نقاط وقوة الطرف، نقاط قوة وضعف الطرف الآخر. ويعيش بالإضافة إلى ذلك كل طرف، هذه مسألة مهمة جدا، أن يعيش كل طرف، يعني كل من الزوج والزوجة يعيش حاجات الطرف الآخر من الناحية الروحية، من الناحية النفسية، من الناحية الجسدية. فعلى الطرفين الزوج والزوجة أن يحاولا الالتقاء أو التقاء تلك الحاجات، ويحاول الزوج احتواء زوجته، والزوجة تحاول احتواء زوجها، بحيث تلتقي تلك الحاجات وتندمج مشاعر كل منهما مع الطرف الآخر، ولا يشعران بفواصل وفراغات وحواجز تبعد أحدهما عن الآخر. وهكذا يمكن أن يعيشا مفهوم الآية الكريمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وطبعا مسألة أخرى مهمة، أنه لا يحاول أحدهما إلغاء الآخر، سواء في فكره أو عاداته أو تقاليده أو مزاجه أو مشاعره.
هناك وصية بليغة لإعرابية حكيمة واقعا لطيفة جدا توصي بها ابنتها ليلى الزفافها، فتقول لها: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشر. فتأتي هذه الأعرابية وتعدد هذه الخصال العشر لابنتها، وتقول لها: أي بنية، أما الأولى والثانية فاصحبيه بالقناعة، وعاشريه بحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وتقول لها: أما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة تقول لها: فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفتيه أغرتي صدره، وإن أفشيتي سره لم تأمني غدره. فهذه وصية لطيفة إذا قامت بها البنت منذ بداية حياتها الزوجية، منذ دخولها البيت الزوجي، إذا كانت عندها هذه الروحية وهذه الأفكار اللي تحملها قبل الشروع ببناء الحياة الزوجية، فمن البداية راح تكون حياتها الزوجية سعيدة.
نعم، هناك مسألة مهمة أود الإشارة لها، أن العلاقة الزوجية أخذ وعطاء، ولا يمكن أن يكون هذا الأخذ والعطاء من جانب واحد. فما لم يشعر الطرفان بالأمن وحالة السكن التي أشارت إليها الآية الكريمة لتسكنوا إليها، ويتذوق الإنسان حقوقه لكي يؤدي الواجبات التي عليه، لا يمكن بدون هذه الحالة إشاعة الروح في كيان الأسرة. فالأسرة التي لا تمتلك روح الأخذ والعطاء بين الزوجين في الحقيقة أسرة ميتة، أسرة لا يمكن إرساء أواصرها المتينة. هناك جملة من الأمور تقوي وتعزز الأسرة بين الزوجين وتديم العلاقة الزوجية على مودة ومحبة، هو التصريح بالمودة والمحبة من قبل الزوجين على طول مسير العلاقة الزوجية. لا يتصور الزوج أنه يكتفي بإظهار محبته في أول زواجه لزوجته، وكذلك العكس، كذلك بث الطمأنينة والراحة في أجواء الأسرة. فلنا مثال كريم بالإمام علي سلام الله عليه، مثال عظيم، أن الإمام سلام الله عليه عرف عنه أنه يتحمل الخطوب والمحن، ولكنه بعد هذه الخطوب والمحن يسرع إلى منزله إذا ما داهمته المصائب، فيشعر بالطمأنينة تغمر روحه وقلبه، ولم يكن ذلك سوى وجوده قرب زوجتي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أعزائنا المستمعين، نترككم لحظات مع هذا الفاصل القصير، ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فانتظروا قليلا. أستاذة فاطمة، ومن الخلق الإسلامي قال الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى، كيف تبر الزوجة زوجها وكيف يبرها هو، وكيف يكون تعاون الزوج والزوجة في مجال البر والتقوى؟
في الحقيقة أن الحياة الزوجية المبنية على أساس المودة والرحمة، وهذه المودة والرحمة هو أن تقوم الأسرة على أساس روحية العطاء الناشئة من الشعور بهذه المودة والرحمة. وإذا انفقدت هذه الروحية لا يبقى إلا الجانب التكليفي الذي يقوم على أساس الإلزامات التي يلتزم بها كل طرف للطرف الآخر، لكن عند ذلك تتحول الحياة الزوجية إلى جحيم، جحيم نفسي، جحيم روحي، عاطفي، ويتحول هذا الجحيم بشكل عملي إلى جحيم واقعي في الحقيقة، يعني يكون جحيما عمليا عندما يفكر كل طرف أن يستغل نقطة ضد الطرف الآخر. فلا بد للزوجان أن لا ينطلقا في الحياة الأسرية، وهذا ما ذكرناها تصور في حلقات سابقة، أن لا ينطلقا من دائرة الإلزامات والرخص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهما في الحرية. فمثلا لأن الزوج حر في أن ينفق على الزوجة مقدار أن يكسوها ويطعمها ويسكنها، فبهذا المقدار فلا يوسع على العائلة مثلا، على الزوجة، أو الزوجة بالمقدار المطلوب تؤدي واجباتها في البيت. لكن نعم، لكن الإسلام لا يريد هكذا. الإسلام يعتبر أنه ليس من اللياقة أبدا أن تقف المرأة مكتوفة اليدين وهي ترى زوجها يكافح يكدح من الصباح إلى المساء، يتصبب عرقا، ينزف جهده في سبيل توفير لقمة عيش كريمة ومرفهة للعائلة. بالمقابل كذلك لا يعتبر الإسلام أنه من المنطق أن يجلس الرجل بعد إنهاء أعماله، يجلس في زاوية من البيت، يقلب مثلا المجلات والكتب، أو يتناجى مع أصدقائه، أو ينشغل بانشغالات أخرى دون أن يكترث بزوجته التي تدور أيضا في البيت من الصباح إلى المساء في لترتيب هذه الزاوية، ترتيب تلك الزاوية، تغسل الثياب، تطهو الطعام، ترتب أثاث البيت، تنظف الأطفال، تتابع الأطفال. طبعا الإسلام لا يقبل من الطرفين هذا التعامل، فالتعاون بين الزوجين شيء مهم. يعني عندما يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون من الأولى أن ينوجد داخل الأسرة الواحدة التي هي نواة المجتمع. فإن لم ينوجد في داخل الأسرة الواحدة وفي هذه النواة، إذن لا يمكن إيجاده في المجتمع الكبير. فالتعاون بين الزوجين في الواقع يشيع أجواء محبة، أجواء طمأنينة، دفء في فضاء وفي أجواء الأسرة، ويزيدها جلالا، ويزيدها كيانا ثابتا، يجعل الإنسان ينطلق إلى المجتمع انطلاقة قوية وثقة بالنفس عالية. أتصور بالنسبة إلى مسائل التعاون، هناك الكثير من المسائل التي يمكن أن نذكرها للتعاون بين الزوجين.
إذن مسؤولية الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجها بعد أن يجمع الله بينهما بخير، أن يحث كل واحد منهما الآخر على طاعة الله وطاعة رسوله الكريم، طاعتهما فيما أمر الله وأمر الرسول به ونهي عنه، وذلك بأسلوب محبب جذاب وبلطف وبلياقة، لأن الإسلام هو دين الله جعل المرأة أمانة في عنق الرجل وكذلك الرجل. إذن غالبا ما تكون المرأة على دين زوجها يقودها معه إلى الجنة أو إلى النار، والزوجة واقعا صاحبة الشخصية واللياقة في هذا الأمر، كذلك تستطيع أن تجذب زوجها إما إلى الجنة وإما إلى النار.
ولنا أسوة حسنة بأهل البيت سلام الله عليهم، للمرأة أسوة حسنة بالزهراء البتول سلام الله عليها، وللرجال أسوة حسنة بأمير المؤمنين صلوات الله عليهما. فنلاحظ أنهما رغم معرفتهما بأحكام الله بشكل واسع ودقيق، لكنهما كانا لا يعيشان في دائرة الإلزامات الشرعية، وإنما كانا يتعاونان على كل شؤون الحياة. فيروى أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في بعض الأحيان حتى يكنس باحة الدار لمساعدة الزهراء سلام الله عليها، وأن الزهراء كانت تطحن الحبوب لكي تهيئ الغذاء في البيت. ولو عدنا إلى الأحكام الشرعية التكليفية فهو ليس من واجبها. ففي هذا المثال وفي أمثلة أخرى لأهل البيت وللصالحين أسوة حسنة في مسألة التعاون على البر والتقوى.
إذن أستاذة فاطمة، المفروض حسب ما أتصور من الزوج والزوجة أن يفكروا بالسعادة الزوجية وحسن المعاشرة قبل الزواج، وأن يفكروا بما يحفظ الحياة الزوجية. يعني أن تتهيأ المرأة قبل الزواج وتهيئ نفسها لحسن المعاشرة مع هذا الزوج لبناء حياة زوجية سعيدة، والزوج أيضا كذلك، أليس كذلك؟
بالتأكيد. في الواقع الآن يعيش المجتمع الإسلامي بعدا عن الواقع الإسلامي وعن المفاهيم الإسلامية. لماذا؟ لأن الآن عندما تزوج البنت أو يزوج الولد قلما يكون لديه معرفة ولديه تطلع بما سيتحمله من واجبات ومسؤوليات تجاه الأسرة التي ستبنى على يديه،
أو يفقد التوجيه من قبل أسرته،
هو لأن الأسرة لا توجهه أو المجتمع لا يوجهه. فلا بأس أن إما أن تتبنى الأسرة توجيه الشاب والشابة، أو توجد هناك مثلا مؤسسات ولو مؤسسات قصيرة الأمد مثلا، مؤسسات تعلم وتوجه الشباب والشابات الرجل والمرأة، نعم، تتبنى توجيه هؤلاء الشباب ولو لفترة قصيرة أو لفترة ما قبيل الزواج مثلا، نفترض في فترة العقد أو في فترة الخطوبة، توجههم لكيفية إرساء قواعد هذا الكيان الجديد. ففي الواقع هناك جهل وتخلف في هذه المسألة، ولذلك نلاحظ القصور والتقصير في العلاقات الأسرية. مثلا الزوج يقصر تجاه زوجته، والزوجة كذلك تقصر تجاه زوجها.
إذن نستطيع أن نجمل الحديث لهذه الحلقة عزيزي المستمع، هو أن الذي